أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجماعة المسلمين أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نتحدث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته ومقتطفات من حياته، وهي في حد ذاتها دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أحقية رسالته. مضى بنا الكلام كجوانب من السيرة، وأنا حرصت أن أبدأ بالسيرة بسهولتها. يعني لما كنت بعطي دروس في العقيدة كانت يقال دسم أو كذا، طيب هذه دروس السيرة إن شاء الله تكون سهلة. طبعا بفضل الله أخذنا فترة ما قبل النبوة، لقطات من حياة النبي عليه الصلاة والسلام في طفولته، في صباه، في شبابه، في رعيه الغنم، في تجارته، في زواجه، في حياته في مكة، في عزلته عن الجاهلية، إلى أن نبئ وهو ابن 40 من عمره عليه الصلاة والسلام. وجاءه جبريل اقرأ، هذه كانت النبوة. نزل عليه ثاني مرة، يا أيها المدثر قم فأنذر، فكانت الرسالة. ثم قيل له أنذر عشيرتك الأقربين، فدعا قومه. ثم اتسع مجال الدعوة، حدث نوع من الاضطهاد والتعذيب لأتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أن أيد الله هذا الدين برجل كعمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب، وخرجوا بالدعوة من السرية إلى الجهرية. ثم اشتد الإيذاء، فكانت الهجرة الأولى، والثانية للحبشة. ازداد الإيذاء والتعذيب والنكال، فكانت مقاطعة بني هاشم، حصار 3 سنوات في شعب أبي طالب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الثقيف، إلى الطائف، ويجد الصد والأذى، فيقيض الله له جنا يسلمون معه، وتبدأ فكرة المواسم في الحج، فتكون بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية في نفس الوقت. كان الإسراء والمعراج بالنبي عليه الصلاة والسلام. مع بيعة العقبة الثانية بدأت الأوس والخزرج تأخذ دور الأنصار في أن كل من هاجر إليها ستقوم بحمايته مما يحمون به أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. والترتيب للهجرة حتى أذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بالهجرة. وفيما ذكرته لحضراتكم قبل أسبوعين من خلال ما أسميناه دروس من الهجرة، كانت خطبة الجمعة، وأسبوعا بعدها نتكلم عن الهجرة تقريبا، تناولنا الهجرة، كيف النبي عليه الصلاة والسلام عد لها العدة، كيف أخذ بالأسباب، كيف لجأ إلى رب الأسباب، فتمت الهجرة على نحو ما نعلم. والذي نعلمه ينبغي أن يكون موعظة وأن يكون دروسا، لا أن يكون مجرد قصة في حياتنا. النبي عليه الصلاة والسلام عمل كذا وكذا ونحكيها كحكاية، لا، إنما هي دروس وعظات وعبر، أخذ بالأسباب، تحمل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الفرج من بعد الشدة، النبي عليه الصلاة والسلام قريد ويبشر سراقة ابن مالك بسواري كسرى، وإلى أن وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة، فبدأ يؤسس لدولته الجديدة. وهو عليه الصلاة والسلام ما هاجر إلا لتأسيس دولة، الإسلام محتاج إلى دولة، ما يصلح أن يكون هكذا يعني، ولا أن تكون دولة الإسلام تحت إمرة الكفرة تخضع لأوامرهم وتخاف من نواهيهم. بل الوضع الآن مجرد انتظار للإشارة، في دول تنتظر الإشارة من الدول الكبرى، خاصة طبعا القطب الأوحد أمريكا. فكمان في ناس بتتطوع، ليه واحد مثل بايدن يعني لسه يصدر أوامر؟ احنا نفكر نشوف هو هيفكر في ايه واحنا نعمله، ليه ننتظر الرجل يتعب يعني؟ زي مثلا كان اسمه كوفي عنان، فكان يقول لك كل شويه في المشاكل اللي تحدث في العالم وقد اعرض عن قلقه، وقد اعرض عن قلقه، كل مره كل ما تحدث مصيبة في الدنيا حضرته أعرب عن قلقه بس على كده. فكانوا زعلانين كمان الناس بتوعنا إن الرجل ده يعني واخد أكبر راتب في العالم وكل اللي بيعمله إنه بيعرب عن قلقه. كان المنصب بتاعه المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط. المهم، فالإسلام لابد كل دولة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة أهل المدينة أنفسهم وكانوا أوسا وخزرجا، وكان بينهم حروب، أشعل فتيلها ونارها يهود، وكان بجوارهم الأوس، بجوار الأوس والخزرج يعني بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، القبائل الثلاثة. فقالوا نحن لا نترك المدينة هكذا يعني يثرب، لابد أن يكون لنا ملك. طيب مين؟ قال عبد الله ابن أبي ابن سلول، يقال في لقب ابن سلول هذا أنه أبو أبي ده أبوه، لكن سلول أمه، لكن سلول أمه، يبقى عبد الله ابن أبي ابن سلول، وبدأوا اتفقوا عليه خلاص. وهو كمان بدأ يشوف الرجالة بتاعته، جماعة الهيب والحاشية، ولها عينهم كده وزراء وعمل منهم مجلس شعب وحاجات كده. في الوقت اللي بيعد فيه العدة وقالوا له استنى بس ننظر لك حبات تاج الملك، كان الملك لازم يعملوا له تاج كده ويبقى مرصع بالجواهر واللؤلؤ، بينظموا له التاج إلا والأوس والخزرج أسلموا، ومعادش بدماغه فكرة إنه ملك ومش ملك ودولة يعني، لا ده في النبي عليه الصلاة والسلام هيهاجر ليهم. وفعلا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام صار نبيا رسولا إماما ملكا، هو كل حاجة في المدينة عليه الصلاة والسلام، النبوة والرسالة ثابتة في حقه، تولى إمامة المسجد يصلي بالناس يبقى دي إمامة في الدين، وبعدين يحكم الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لابن سلول خلاص أنا خليه المسجد والدين والحاجات الروحية والشرعية وانت شوف بقى امسك الدولة واعمل السياسة اللي انت عاوز تعملها، لا، الإسلام لا يعرف الفصل بين الدين والدولة ولا بين الدين والسياسة. الفصل بين الدين والسياسة قولهم لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذه مقولة علمانية كافرة. الشيخ الكوثري من علماء المغرب الكبار قال أقصر طريق إلى الكفر هو فصل الدين عن الدولة، لا يجيب يعني أقصر طريق للكفر فصل الدين عن الدولة. وكما ترون في الواقع ردة في عالم المسلمين بتنحية الدين أو بتنحية شريعة رب العالمين. شريعة رب العالمين شاملة كاملة، فيها كل شيء من شعائر وشرائع، فرد وأسرة ومجتمع، سلم وحرب، كل شيء موجود في الشريعة، فمش محتاجة ترقيع، مش محتاجة استبدال. لكن الكفرة باعتبار نحن مهزومون نفسيا والاحتلال جاء واستولى على بلادنا وقسموا العالم الإسلامي كما تقسم الكعكة أو الطرطة فيما بين دول الكفر، دول الروم، أوروبا كانت لسه أمريكا في حالها كذا يعني. وطبعا فيما قرأنا في الجغرافيا زي فرنسا خدت مثلا دول المغرب العربي، خدت المغرب وموريتانيا وتونس والجزائر، وجنبها بريطانيا خدت ليبيا، والإنجليز خدوا مصر والسودان، وكمان الفرنسيون مرة تانية مصر والسودان، واللي خدوا بلاد الشام الفرنسيون برضو استولوا على بلاد الشام. وكان في حرص انه ينحوا الاسلام عن الدنيا وانه ينشروا لغتهم. كل محتل وللاسف انه تقرا في كتب التاريخ كلمه مستعمر، لا هو مش مستعمر، هو مستخرب، هو احتلال ما هو استعمار. استعمار ده حاجة جميلة، أنا وإنت ربنا خلقنا عشان نستعمر. قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هم خدوا هذا اللفظ القرآن وجعلوا على أنفسهم الاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني والاستعمار الإنجليزي، استعمار ألف سين تاء للطلب وعمار. هم عملوا عمار في البلاد، كان ممكن يعملوا أي حاجة، يعملوا شوية طرق، يعملوا شوية كباري، ويضحكوا على الناس إنه جايين يعملوا لهم نهضة في البلاد، وبعدين اللغة بتاعتهم تنتشر والعادات والتقاليد. هشوفوا مثلا اللغة الفرنسية في بلاد المغرب العربي، مراكش، موريتانيا، جزائر، تونس، هي الأصل، لغاية لما رجعوا يتكلموا عربي بعد خروج الاحتلال من البلاد. وعربي يعني زي ما انت راسي كده، واللهجات المحلية حلت محل العربية. وبعدين عاملين حفلة في الجزائر جماعة الفرنسيين، فطلعوا البنات بالحجاب الإسلامي بعد ما كان نشر العري بقى في البلاد. شوف العري لغاية دلوقتي موجود في بلادنا، يعني عن طريق الاحتلال. فطلعوا البنات محجبات على خشبة المسرح، ازاي يعني بعد 100 سنة فرنسا موجودة في الجزائر؟ إن لقى المنظر ده بنات طالعين على المسرح محجبات، فقال: وماذا تفعل فرنسا إذا كان القرآن أقوى منها؟ ماذا تفعل فرنسا إذا كان القرآن أقوى منها؟ القرآن بفضل الله عز وجل موجود، والقرآن لم يحرف منه حرف ولا حركة، لكن نحن هجرناه. ولذلك أعداء الإسلام قالوا لابد من تنحية القرآن من الواقع، نريد أن نرفع الحجاب عن المرأة المسلمة ونغطي به القرآن. فغطي القرآن، مصحف زي ده ممكن محدش يمسكه ولا يزيل عنه التراب إلا في رمضان، يقول لك نعمل لنا ختمة في رمضان. إنما إيه القرآن في واقع الناس، في حياة الأفراد والأسر والشعوب والدول؟ للأموات. إحنا في بلادنا قرآن بيقرأ بصوت مرتفع، الناس على طول أول سؤال: مين مات؟ فلان الله يرحمه، يلا نعزي. بقى ربنا يقول لينذر من كان حيا، وإحنا نقول لمن كان ميتا. فحسبنا الله ونعم الوكيل. اللي انتشرت لغات القوم مع الاحتلال، البلاد اللي كان فيها فرنسيون أو فيها الاحتلال الفرنسي بقت اللغة الفرنسية هي السائدة، والإنجليزي اللغة الإنجليزية هي السائدة. يمكن مصر رغم الاحتلال الإنجليزي والاحتلال الفرنسي مع وجود الأزهر ظلنا بفضل الله اللغة العربية هي الأقوى من أي لغة، على عكس اللي رأيناه في بلاد أخرى. قالوا يعني وأرجع السبب في هذا إلى وجود الأزهر. الاحتلال كان حريصا على أن ينهب خيرات البلاد، القارة الأفريقية السوداء هذه مليئة بخيرات الله، التي لو أخذ بعض خيراتها واستخرج بعض ما فيها من خيرات، سواء في الجانب اللي هو تزرع في أرض زي أرض السودان، يعمل لك قمح يغطي العالم كله، رقعة بس في السودان ما بين مصر والسودان، منطقة حلايب والشلاتين. وزي ما مصر عملت المشروع اللي عملته ده في جنوب مصر، طبعا أغلب المستثمرين في يهود من بعد معاهدة السلام وكامب ديفيد. فده من ناحية الزراعة، من ناحية المعادن الذهب، بلاد فيها من الذهب، يعني لو طلع الذهب الموجود في بلادنا في القارة الأفريقية، مناجم ذهب موجودة في مصر، السودان، في الشاد، في النيجر، نيجيريا. ايه اللي مخلي النهارده مثلا في ظل الانقلاب الموجود في النيجر فرنسا عاوزه تتدخل؟ فرصه تاني ترجع تنهب خيرات البلاد. لا، ونهبوا اللي قدروا ينهبوه. لما تروح بلاد اوروبا والمتاحف اللي هناك حاجات هي جايه من بلادنا، وبالذات مصر، التحف دي والاثار والاشياء دي 97% منها من مصر، ولا تزال تنهب. طبعا لما دخل الاحتلال عملوا زي تسبيكو الأول، وعملوا حدود وهمية بين البلاد، وبعدين مش خط واحد، لا، لابد من خطين، خط يظهروه وخط يخفوه. والخط اللي يخفوه يستغلوه في الوقت اللي هم عاوزين يستغلوه، يبقى في خلاف كده على الحدود ما بين المغرب والصحراء الغربية وما بين المغرب وموريتانيا وما بين مصر وليبيا وما بين مصر والسودان وما بين العراق والكويت وما بين الكويت والسعودية وما بين إيران والعراق. وخد على هذا المعنى كل شوية لا شفتوا عيلة حرب ما بين العراق وإيران بعد 8 سنين أيام صدام قال لا والله حقول البترول دي مش كويتية دي عراقية، ودخل غزا الكويت وسيطر عليها تماما وأخذ أموالها. أول ما دخل على البنوك سرق الأموال وانتهك الأعراض وعمل حاجات يعني. والأيام التتار الخايف لما أمريكا بدأت تقول لك نعمل الشرعية الدولية للكويت وجيش أمريكي عربي تحالف عربي غربي نطلع العراق من الكويت، ورجعت الشرعية الدولية للكويت وما فيش شرعية دولية لفلسطين. لا ده دول احنا جايبين إسرائيل الصهاينة يبقوا شوكة في قلب الأمة الإسلامية والعربية تنزف منها إلى الأبد، إنما لا نعمل شرعية دولية للكويت ونقاتل العراق اللي كانت عبارة عن قوة لا يستهان بها في المنطقة سياسيا وعسكريا واقتصاديا. خلاص السلام عراق بح، ما في عراق، لأنه كان صدام بس مرة هدد إسرائيل إنه الصواريخ بتاعته تنزل تل أبيب خلاص مش هتبقى على الوجود. تعمل في صدام وفي العراق ومسكتها الشيعة دلوقتي والعلم المالكي ده والكلام ده، ولغاية لما جاء الدور على الشام وهذه 10-11-12 سنة اللي بيحصل في سوريا ومخلين بشار عمل اللي عمله في شعب تقتيلا وتهجيرا. ولا خليك انت المطلوب، وهو كمان اليمن عشان لا ترفع رأسا، وراحوا الحوثيون تحول اليمن السعيد إلى اليمن الشقي، وطبعا حزب الله في لبنان، وتعمل عندنا الانقلاب في مصر اللي جاب السيسي وما أدراك ما السيسي، وتم احتلال الدولة بصورة سلمية، والناس الآن يعني تجأ إلى الله بالدعاء، وبطن الأرض خير من ظهرها. وحدث الانقلاب اللي حدث في ليبيا وجابوا حفتر من أمريكا، ويقضي على الثورة الشرعية أو الوطنية والحكومة الشرعية ولغاية الآن. وهو السعودية دعمتهم بالجماعة المداخلة، المداخلة السمع والطاعة العمياء لولي الأمر. طب مين ولي الأمر؟ تحالف الشرعي؟ لا، حفتر. ما تفطر ولا تتغدى، دخلوا على حفتر بقى ولي الأمر الشرعي، وقوموا يا مداخلة خذوا سلاح من يمدونهم بالسلاح، ومهمتكم تخلصونا على علماء المسلمين في ليبيا. وبقى هذا هو الشغل الشاغل للمداخلة في ليبيا، قضوا على ما شاء الله من علماء المسلمين في ليبيا، زي ما
الأمريكان كان حرصهم لما دخلوا العراق يخلصوا على العلماء، خاصة علماء الذرة والنووي وكذا وكذا، خلصوا على علماء العراق. وانتوا لما دخلوا في ليبيا خلصونا على العلماء اللي موجودين في ليبيا، وفي مصر اعتقلوا العلماء اللي هاجر هاجر واللي ما كان اعتقلوا. يعني ده كله ايه الواقع المريض؟ أن الإسلام بلا دولة، الإسلام بلا دولة، إنما في دولة، في خلافة، في حكم بكتاب الله، في شريعة مطبقة، لا الوضع مختلف. لذلك الغرب حريص على ألا يتم هذا، يعني مجرد إنه في بارقة بسيط من أمل يقول إنه الدولة تعود والشريعة تحكم وتسود وتقود، لا، يعرفوا إنه في ناس مثلا زي طالبان واللي حصل في أفغانستان، والخايف لما أيام الجهاد الأفغاني من 40 سنة من الثمانينات وصلوا لسدة الحكم وطردوا الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، دخلوا بين المجاهدين بعد 10 سنين حروب وانتصارات، أفسدوا ما بينهم وأظهروا الخلافات العنصرية، ده سني وده صوفي وده شيعي، الأسماء اللي كانت لامعة أيام الجهاد، حكمة يار وكيف سيف بن عبد رب الرسول وأحمد مسعود شاه والناس دي، احنا كنا نتابع الجهاد الأفغاني يوما بيوم، وراح بجهود سنين طويلة. والغالب لما بقى في دلوقتي طالبان تاني وقضت على الوجود الأمريكي في أفغانستان، بس يا ترى إيه اللي بيحصل؟ في تعتيم إعلامي محدش عارف عنه حاجة. كمان لما بدأت بادرة الدولة الإسلامية في العراق والشام اللي هي منحوتة بلفظة الدواعش، دخلوا بينهم وعملوا عملاء وسطيهم، والغاية لما الدواعش بقت وبال على الإسلام وعلى المسلمين. حماس شد حيلها في غزة، أو شغالين عليها عن طريق الإيرانيين، طبعا جففوا المنابع، محدش من العالم السني يدعم حماس. يوم ما قطر راحت وبعثت معونات لحماس عملوا عليها مشاكل وعملوا عليها حصار، والحصار اللي حصل ما بين قطر والسعودية ودول الخليج، بعد ما كان من كل اسمهم دول التعاون الخليجي، عملوا افتعلوا مشاكل بينهم وبين قطر، وبقت قطر دي كما لو كانت يعني ملهاش مثيل، يعني ما تقولش يعني زي دولة الصهاينة عندنا، لا. ورئيسنا مرسي يحاكم بتهمة التخابر مع قطر وشر البلية انه يضحك، وبعدين يسيبوا يطلقوا العناء اليمين يمد حماس بمعونات إيران. وطبعا احنا عندنا اطعم الفم تستحي العين، هاي دلوقتي ما فيش غير إيران هي اللي بتمد حماس، وطبعا بياخدوا منها مضطرين، في نفس الوقت بيجملوها، ويعني شغالين شغل السياسي ولك ما ورا شيء. ولما مات اسمه السليماني، قاسم السليماني ده، اضطروا يقولوا عليه في حقه كلام كويس، وهو مش كده أبدا. ومن قريب حطوا مدوا إيدهم في إيد بشار، فالدنيا. ودلوقتي أنا يمكن مش متابع كويس سياسيا ولا عنديش حاجة إعلامية تابعها، البلاوي اللي بتحصل ما بين الدول العربية وبعضها. وطبعا لما كانت الدول اللي عندها فلوس كتير أو فلوس الرز دي دعموا الانقلابات في بلدنا، زي ما عملوا انقلاب في تركيا بس فشل، الأول الانقلاب فشل. بعدين دلوقتي الانقلاب ناحية اقتصادية، إزاي يقضوا على تركيا اقتصاديا والليرة تنزل اقتصاد الدولار؟ تركيا دي لولا المبدأ العظيم اللي في الإسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء كانت تركيا دي انتهت من زمان. إنما صنائع المعروف اللي عملها أردوغان مع كل المهجرين والمسلمين والمستضعفين بفضل الله كانت السبب الرئيس في فشل الانقلاب اللي اتعمل، ولغاية دلوقتي ان تركيا تبقى واقفة على رجلها. وإلا الجهود جبارة، دولة تقف كده وفيها رئيس. أولا هي دولة فيها غذاؤها وسلاحها ودواؤها ومستقلة، وواحد زي أردوغان يقف من رئيس أمريكا الند للند. ولما ترامب راح بعت له كده رسالة فيها نوع من الإهانة، راح مسكها أردوغان وراح رميها في صفحة الزبالة جنبه ترامب. بعدها بقى يحترم أردوغان ويعني يرفع له القبعة كما يقال. ليه؟ لأنه حس إنه ده رجل قوي، زي ما هم خايفين دلوقتي من إنه الصين تبقى دولة قوية، وخايفين إنه روسيا ترجع تبقى دولة قوية وتبقى بديل عن الاتحاد السوفيتي البائد. لا، في سياسة شغالة. إحنا اللي مشينا، إحنا مش هنا خالص. احنا كما قال الشاعر العربي قديما: ويقضى الامر حين تغيب تيم ولا يستاذنون وهم شهود. وقال الشاعر حديثا: آلمني وآلم كل حر سؤال الدهر اين المسلمون. 2 مليار في العالم، اين المسلمون؟ فأنا شربت شويتين بس حاجة مهمة، لأنه ده في ظل الحديث عن دولة الإسلام لابد. الغرب أخوف ما يخاف الآن أنه حد يطلع لهم يجمع كلمة المسلمين ويعيد الخلاف. هم شايفين أنه أردوغان يصلح لهذا، عشان كده الضرب على أردوغان وعلى تركيا شيء يعني لا تتخيله. يقول لك يمكن يعمل لنا فيها السلطان عبد الحميد. لا، الدنيا مختلفة. أردوغان حاكم محكوم، يعني محكوم بقوانين المؤسسات. لما مسكوا الدولة المؤسسات هي اللي تحكم. هو الراجل يعني بيحاول يرفص، وماشي في الإسلام في تركيا ماشي السلحفاة. ايه يعني فتح الجوامع وخلى البنات حرية الحجاب زي ما حرية التبرج في الدولة العلمانية، وهو بيعترف بعلمانية الدولة، ومحدش بيقدر يهوب ناحية اي تمثال لأتاتورك ولا يجيب سيرته بكلمة ابدا. السنة اللي فاتت قال لهم: يا جماعة عايزين نلغي الفائدة، يعني نمنع الربا. ثاروا عليه، ما تمنعش الربا ولا حاجة. الوزير اللي تم تعيينه في الحكومة الجديدة رفع الفائدة. لكن يمكن يعمل لنا حاجة في الدولة، جت نتيجة سلبية. السنة اللي فاتت أردوغان وإحنا هناك قال لهم: عايزين نمنع الخمور. برضو ثاروا عليه الخمرجية، لأن الخمور عندهم زي المية. ثلاث أرباع الدولة علمانية، ولسه ماشيين على نظام أتاتورك، والربع المسلم صوفي، المسجد والورد والحضرة والشكل الإسلامي جميل. الراجل لابس اللبس اللي أنا لابسه ده، القميص والعباية والعمامة، والمرأة الخمار أشبه ما يكون بالنقاب، مش نقاب كامل لكن حاجة كده محتشمة جدا، حجاب واسع وفضفاض واسود. أول ما تروح مناطق القديمة في تركيا تحس إن أنت أيام الخلافة، ما تغيروش، بس المعتقد صوفي. السليمانية والنقشبندية والإخوان اللي في تركيا أغلبهم برا، اللي يسموهم ميلي جروبس. تروح النمسا تلاقيهم هناك، تروح ألمانيا تلاقيهم هناك، في أوروبا يعني منتشرين في أوروبا ومنظمين نفسهم، وحاجة جميلة بصراحة يعني. بس أعداد رهيبة في أوروبا، إنما أنت في داخل تركيا ما تحسش إنه في حد. فهم خايفين إن الخلافة تعود والدولة تعود، ولكن ده جاه بس مش عن طريق أردوغان، ولا كان عن طريق الرئيس مرسي الله يرحمه، ولا لا لا المهدي جاه، وهتبقى خلافة راشدة. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر بهذا. إمتى؟ الله أعلم، بس هذا زمانه، لأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا. ملئ الظلما وجورا، ملئ زمان أيام عبد الناصر وعمل العمل في الإخوان المسلمين، طلعوا من مصر يروحوا اليمن مكان آمن، يروحوا السعودية مكان آمن، يروحوا قطر والخليج مكان آمن. دلوقتي ما تلاقيش حاجة من الكلام ده، يدوب المكان الآمن اللي أوانه تركيا، مع الحاجات اللي بتفتعل داخل تركيا ما عادش حد آمن على نفسه ولا على أهله. ليه؟ أنت في أي لحظة ممكن تلاقي بيطردوك من البلد، والعنصرية الموجودة تخلي الأتراك يصطدموا بالعرب. وبعدين في مشاكل من تاريخية، إنه في اعتقاد إنه العرب خونة من أيام خيانة مين؟ الهاشمي ده اسمه الشريف، الشريف حسين، اللي قالوا له أنت بس أنت ليه الخلافة تبقى في تركيا؟ احنا مالنا بالأتراك، عاوزينها نخليها خلافة عربية. الشريف حسين اشتغل على هذا المعنى لغاية لما يعني حارب الأتراك، وبعدين ادوله بتاع كده، لفظ كده ما يصحش، ولا بقت خلافة عربية ولا خلافة تركية. فمن ساعتها والأتراك يعتقدون أن العرب خونة. وإحنا كعرب درسونا في كتب التاريخ الخلافة العثمانية، هذه الاحتلال العثماني، الاحتلال العثماني. يا الله على لنا، فاكر وانا طالب في الابتدائي ايش الاستعمار الفرنسي والاستعمار الانجليزي والاستعمار البريطاني؟ البريطاني دايما خد ليبيا، شوفوا اللي عملوه في ليبيا، ولا الفرنسيون اللي عملوه في الجزائر، ولا بدولة تاريخ المليون شهيد مليون، عد ملايين يابا، عد ملايين، مليون ايه. المهم نقرأ في كتب التاريخ الاستعمار، الاستعمار كل الدول الغربية استعمار إلا حاجة واحدة مكتوب عليها الاحتلال، الاحتلال العثماني. بقت الخلافة العثمانية احتلال، وده تاريخ مزور. وبعدين السؤال اللي كان لازم يجي في سنة ستة الشهادة الابتدائية عندنا، حتى لما خلوها خمسة برضو نفس السؤال، ويرجعوا من خمسة لستة ومن ستة يرجعوا خمسة، السؤال لازم يجي ما هي مساوئ الاحتلال العثماني؟ اذكر مميزات الحملة الفرنسية على مصر، اذكر مميزات الحملة الفرنسية على مصر، اذكر مساوئ الاحتلال العثماني. ده سؤال لابد منه تبقى أنت عارفه كما لو كان تسريب. مساوئ الاحتلال العثماني احتلال، وكل باقي كله استعمار. طبعا كلمة احتلال النهاردة ما حدش يقول كلمة احتلال غير بتوع غزة حماس، هم اللي بيقول لك انه الاحتلال للكيان الصهيوني. الصهاينة مستعدين يدفعوا مليارات، بس كلمة الاحتلال دي تتشال من قاموس الفلسطينيين. بائنا بائنا، شوفوا بقى تطبيع العلاقات والذي منه، ربنا يستر. وبعدين ايش اسمه النتن ياهو بيقول لك انه فيه هيبقى في قطار ما بين تل ابيب والسعوديه قريب جدا. طب السعوديه تقول ايه الكلام اللي بيتقال ده؟ لا حدش يقول حاجه، ربنا يستر. ما هم ناويين يرجعوا لخيبر تاني. النبي عليه الصلاة والسلام أقام دولة، وهو بالإمكانات البسيطة بتاعته بأقام دولة، ودولة سماها المدينة. المدينة الفاضلة اللي كان بيحلم بها الفلاسفة أرسطو وسقراط وأفلاطون، صارت واقعا حيا على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أقام دولة الإسلام الفتية، عمل لها رموز، صلة المسلم بربه مرموزا لها بالمسجد. أيام ما كنت بكلمك عن دروس من الهجرة كنت أقول لك شوف الصلاة في حياة المسلمين النهاردة شكلها إيه. تخيل أمة مبتوتة الصلة بالله، أمة مفتوتة الصلة بالله، ما بين 80-90% من المسلمين لا يصلون. و10% الصلاة زي ما انت راسي بالهوى. في حاجة فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة فيها طمأنينة في الصلاة، وفي حاجة زمان كان اسمها الخشوع في الصلاة. شوف زمان طويل عندي بلاش الخشوع، يبقى الطمأنينة. ايه سنة النبي في الصلاة والصلاة؟ مش هو القائل عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني وصلي؟ فين في مساجد المسلمين وفي بلاد المسلمين؟ الصلاة ما تبقى لنا من الدين. بقى بالله عليك حي زي اللي احنا فيه ده مليان مسلمين، وحوالين الجامع المركز الإسلامي، وشوف عدد المسلمين اللي بيصلي، وجايلهم شيخ من مصر ولا من تركيا و14 ساعة سفر. شوف مين المهتم يطلب علم، لا في أجازة ولا في غير أجازة. أليست هذه أمة تموت؟ لكن الحمد لله علماؤنا طمأنونا هذه الأمة تمرض ولا تموت. ولذلك العودة يعني رغم كل هذه الأمراض القاتلة الخبيثة المستعصية على العلاج ستعود الأمة، وسيعود الدين، وستعود الخلافة رغم ألوف الكفرة وكل الجهود الجبارة التي يفعلونها. ما هو يعني طلع لهم مثلا حد مننا طبيعي كده عادي يعني بيخلصوا عليه وبيعملوا ضده انقلاب، زي ما خافوا من وجود واحد رئيس مسلم زي مرسي في مصر، أو دلوقتي خايفين من وجود أردوغان وشايفين أنه كده ما كانش انقلاب يبقى عن طريق الصناديق والانتخابات، ما كانش ملهوش انتخابات جاية، ما كانش يموت يتيق اغتيال يعني هم. لكن اللي مش هيضروا يعملوه أبدا مع المهدي، لأن ده جاي بآية من آيات الله. ولذلك هيعملوا له هيطلعوا له جيشين لما يجي المهدي ويبايع بين الركن والمقام في مكة كارها، ولكن الناس يقولون دمنا في رقبتك وإثمنا في عنقك ما لم تقبل البيعة. أنا ترى ما فيه المسلمون فيقبل كارها ويأخذه ويطلع بهم على المدينة، فيأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أول ما يسمعوا إنه في بؤرة للخلافة، خلية تنظيمية جديدة بالمصطلح بتاعهم، يطلع بعث من الشام اسمه بعث، زي ما كان كده في حزب اسمه البعث في الشام وفي العراق، بعث للشام يريد أن يقضي على المهدي والمؤمنين معه، ويأخذ بعضهم ماشيين وخلصوا بقى طريق العراق والشام، ووصلوا لغاية الجزيرة العربية فيخسفوا بأولهم وآخرهم. فلم يبق منهم إلا الصريخ الذي يخبر عنهم، وكان في جيش جاي يقضي على المهدي خسف فيه بأوله وآخره، ما يسكتوش، ما يقولوش دي آية من آيات الله، لا لا، يروح طالع جيش تاني، بعث تاني، بس البعث التاني اسمه بعث كلب. بعث كلب يعني تابع لقبيل الكلب، وانا عدت اتحرى ايه قبيل الكلب دي وفين. انا اسمع مثلا فلان كلبي فلان الكلباني، واسمع انه شو اسمه حافظ الاسد، ما اسموش الاسد، ولا ابن بشار اللي دلوقتي بيكمل الدور اللي بدا ابوه في الثمانينات، لانه حافظ ضرب حمص وحماه وحلب في الثمانينات، بس كان في تعتيم اعلامي، جاء بشار خلص على الدوله كامله. فاصلهم كلاب كلبيين، اصولهم ايرانيه، وانتقلوا وهم على دين النصيرية، وجاءوا إلى المنطقة اللاذقية في الشام سوريا واستوطنوها. والنصيريون على قسمين، كلبيون وحيدريون، يعني جماعة اسميتهم حيدرة، وحيدرة ده اسم من أسماء الأسد، ودول كلاب كلبيون. الكلبيون هم اللي حكموا، والحيدريون نحوهم عن الحكم، والاثنين نصيريين. واللي جاب الكلبيين مين؟ الاحتلال الفرنسي طالع من الشام، هيسيب بلاد الشام ويمشي، يبقى لابد يكون لي أذناب، مين أهل السنة وناس لا؟ جاب الناس دي اللي طول عمرهم خونة في التاريخ، فجاب الكلبيين وبيحاولوا يخطوا على التسمية دي. ولذلك بقى يقولوا حافظ الكلب بعد ما كان كلب سموه الجحش، بعدين ناس لقبوه بالأرنب، ورايح حافظ ياخد دور عندنا في مصر قبل ما يمسك الحكم على حكم عبد الناصر، وقبل ما تتعمل الاتحاد مصر وسوريا. فقال له انت اسمك ايه؟ قال له حافظ الارنب. قال له انت الاسد، وعليها بقى اسد علي وفي الحروب نعامته. من ساعتها بقى الاسد حافظ الاسد، وعمل اللي عمله بقى اسد على السوريين، ولغايه لما مات حب يدي الحكم لابنه، وهو الوحيد اللي نجح. ومات الأسد عاش الأسد، مات الأسد عاش الأسد، راح حافظ جاب الشام. القذافي برضه كان عاوز يدي الحكم لابنه، كان اسمه إسلام سيف الإسلام، بس ما حصلش جات. وكان مبارك في بلدنا عاوز يديها الجمال، وكانوا شغالين كلهم على الحكاية دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالكلبيون دول هم النصيريه، البعث اللي هيطلع ويخسف بهم بالبيداء بين الشام والحجاز، يطلع بعث ثاني اسمه بعث كلب، ويوصلوا لغايه حدود المدينه، فيخرج لهم المهدي ومن معه من المؤمنين. فيقاتلونهم فينصر الله المؤمنين على الكلبيين. قال عليه الصلاة والسلام: والخيبة لمن لم يشهد بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. يبقى في بعث اسمه بعث كلب، هي حالة بالمهدي والمؤمنين، وفي دلالة على أن المسلمين هينتصروا. قال: والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. انتصر المسلمون على الكلبيين وأخذوا الغنائم، ما رجعوش ثاني للمدينة، توكلوا على الله وطلعوا على الشام يستردوا المسجد الأقصى من الصهاينة. قال عليه الصلاة والسلام: عمران بيت المقدس خراب يثرب. ما هي الإيمان دلوقتي كله في المدينة، كل المؤمنين زحفوا على كلمة الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يأرز إلا من، حتى تقرأ هذا الحديث وانت داخل الروضة الشريفة كده، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فكل المؤمنين يروحوا طالعين يقاتلوا الكلبيين، وبعدين يروحوا طالعين على فلسطين يستردوا المسجد الأقصى من الصهاينة. وتبدأ الغزوات، لا ما اسمهاش غزوات، اسمها الملاحم الكبرى، واللي فيها فتح روما واستعادة الإسلام إلى تركيا، واللي فيها إن الإسلام ينتشر في ربوع الأرض وأوروبا تسلم لرب العالمين، ويجي 70,000 من أوروبا يدخلون القسطنطينية في الفتح الثاني قبل قيام الساعة بالتكبير والتهليل. يغضب الدجال لكثرة انتصارات الإسلام والمسلمين في الأرض وانتشار الإسلام في ربوع الأرض، حتى ما ترك بيتا من مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. اللهم اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. يا رب مكن لهذا الدين، واجعلنا نرى يا رب هذه الفتوحات وتلك الانتصارات. أول ما كده انتصارات في كل الدنيا، شام الإسلام في ربوع الأرض، يطلع الدجال يخرج من غضبة يغضبها. ما غضبة الدجال؟ انتصار الإسلام في الدنيا وانتشاره في ربوع الأرض، ويكون هذا نهاية نهاية الزمان. تبدأ بقى علامات الساعة الكبرى، خروج الدجال، ربنا ينزل عيسى بن مريم يقتله بباب لد في فلسطين، مطار إسرائيل الدولي دلوقتي اسمه مطار إسرائيل الدولي باب لد، فيقتله هنا، وتتوالى العلامات، خروج يأجوج ومأجوج ونزول دخان من السماء وطلع الشمس من مغربها، خروج الدابة على الناس ضحى، وثلاثة خسوف، خسف من المشرق وخسف من المغرب وخسف من جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، والأقمار الصناعية صوراها موجودة دلوقتي، نار يعني بركان خامد وهامد، آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث بات وتقيل معهم حيث قال. ده جزء من المبشرات، سلسلة مطولة عاوزة مننا كتير قوي عشان نقولها، بس جات بمناقه، جات الحديث كما يقال ايه، الحديث ذو شجون، وشوية كل ده في ظل الحديث عن الخلافة، عن دولة إسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام عمل دولة فعلا، الدعاء الأولى فيها الصلة بين العبد وربه مرموزا لها بالمسجد، الدعاء الثانية كانت المؤاخاة، يا الله على المؤاخاة وجمال المؤاخاة، واللي احنا بنفتقدها في عالمنا الآن. واتكلمت ساعتها عن المؤاخاة في دروس الهجرة، واتكلمت عن الدعاء الثالثة صلة المسلم بغير المسلم، وازاي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفى. والطرف الثاني اللي احنا يعني بنذكره كده على استحياء، لم يوفوا وحصل القتال اللي حصل، أو الجلاء إجلاء بني النضير وإجلاء بني موقعة موقعة بني النضير وإجلاء بني قينقاع وقتال بني قريظة بعد الخيانة اللي حصلت بعد غزوة الأحزاب. طبعا فاتني وأنا بختم دلوقتي إن أنا أقول لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام هو في المدينة محدش سابه في حاله. المشركون والمنافقون لو ابن سلول لما ضاع منه الملك عمل مدرسة النفاق وبقوا قلق في المدينة. وبعدين عدو الظاهر انت بتعمل حسابك ليه، انما العدو الخفي ده يطعنك في ظهرك وهو جنبك وعامل نفسه منك وبيصلي معاك. المنافقون والمشركون ما كان ينام المسلمون الا والسلاح في ايديهم او بجوارهم، والنبي عليه الصلاه والسلام عمل حراسه من كثره الاعداء لغايه لما نزلت والله يعصمك من الناس ان الحرس توكلوا على الله خلاص ربنا تولى رعايتي وحفظي. فعشان كده نزلت الايه اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، وتوالت الصور الجهاد في العهد المدني. نكمل ان شاء الله اذا كان في نصيب مع خطيره اي وقت، خطيره الظهر ممكن، العصر النهارده لحد مسموح لنا يعني. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يحييكم.